أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الوقف، ووصل ابن الكلام إلى اللواحق، وهي مجموعة من المسائل. كان الكلام وما زال في هذه المسائل، ووصل ابن الكلام إلى المسألة الرابعة. قال المحقق رحمه الله: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد. يعني إذا قال أوقفت هذه الدار على الفقراء، هذا لا يعني أن جميع فقراء العالم الإسلامي يشتركون في هذه الدار وفي استغلال منافعها، وفي أنهم يملكون هذه الدار بالوقف من باب أنهم موقوف عليهم، كلا، وإنما المراد هم فقراء البلدة. وبعد، ومن يحضره، يعني ومن يحضر إلى تلك البلدة. فإذا جاء فقير إلى تلك البلدة لا مانع أن يسكن في هذه الدار وأن ينتفع بها. أما الذي يسكن في بلدة أخرى، واحد عايش بغير بلاد، فقير في بلد آخر، يقول مثلا أعطوني من ريع الدار، أعطوني من هذه الأموال التي تنتج هذه الدار، نقول لا يحق لك ذلك. الدار موقوفة إلى الفقراء، يعني فقراء البلدة أو من جاء إلى هذه البلدة. أما بالنسبة للفقراء البعيدين خليجون ما عندنا مانع، أما بما أنه بعيد لا يمكن لنا أن نقدمه على فقراء نفس البلدة.
البلدة اللي يتكلم لغة البلاد هذه،
لا، البلدة يعني مساحة جغرافية معينة محصورة بحدود معينة، بلدة الكوفة، بلدة النجف، بلدة الحيدرية، كربلاء، الحلة، بهذا المقدار. إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيلة متبددة. مرات مثلا يقول هذا وقف على بني هاشم، زين، يعني بني هاشم موجودين في أكثر البلاد العربية والإسلامية، هل معنى أن هذا موقوف على جميع بني هاشم في العراق والشام والحجاز وإيران والهند؟ كل بني هاشم؟ قال لا، وإنما المراد بني هاشم في البلدة التي أوقف فيها الدار. قال: كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره، يعني من لم يحضر في البلد. يعني أنا الآن إذا كان عندي دار قد أوقفت هذه الدار على العلويين أو الهاشميين أو الحسنيين أو الحسينيين، يقول المراد منهم العلويون الذين يسكنون في النجف، الهاشميون الذين يسكنون في النجف، ولا يدخل في ضمن الموقوف عليهم من بني هاشم أو من آل علي، لا يدخل ضمنهم من يسكن خارج البلدة. بما أن الدار الموقوفة في النجف، فالمراد من العلويين هم الذين يسكنون في النجف. المسألة الخامسة: قال: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلى آخره. هاي مسألتين في واقع الحال. المسألة الأولى: إخراج الوقف عن شرطه. الوقف بعض الأحيان بشروط موجودة، أوقاف قديمة في النجف وفي غير النجف، وقفياته مخطوطة قديمة موجودة عندنا وعند غيرنا. مثلا يقول: أوقفت هذه الدار أن يسكنها مثلا علوي فقير بشرط يجلس مجلس عزاء في كل وفاة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الصير وفاة يقعد تعزية، أو في رمضان يختم قرآن، إما هو يختم قرآن أو أحد أفراد عائلته، أو يدفع مبلغ من المال على مود يختمون قرآن، وثواب المن يروح ثواب المجلس ثواب ختمة القرآن للواقف. هذا شنو عبر عنه؟ شرط لابد أن يتبع، اللي عنده استعداد يلتزم هذا الوقف لابد أن يلتزم نفس الوقت. بمن يلتزم؟ يلتزم بالشرط. مخالفة الشرط وإلغاء الشرط لا يجوز، ما يصير، وهو إثم كبير كما في كثير من الآيات والروايات عليكم السلام ورحمة الله. طبعا عندي صديق في الوقف الشيعي بالسماوة قال أنه يوجد وقف في السماوة قديم عليكم السلام ورحمة الله، وقف قديم مجموعة من المحلات التجارية موقوفة للإمام الحسين عليه السلام تؤجر، وهذا الإيجار يستخلص سنوي ويقام فيه عزاء وطعام خلال عشرة عاشور في المنطقة التي فيها تلك المحلات التجارية، بنفس المنطقة. يعني هو الواقف أراد أن يجعل عزاء في منطقته العشيرته وأهل المنطقة مالته. هذا وقف صحيح وشرط صحيح. يقول إجانا كتاب من الوقف الشيعي في بغداد قالوا أن هذه الأموال تحول إلينا. قلنا لهم ما يصير، هذا وقف ومنصوص ولازم يقام العزاء في هذه المنطقة والطعام في هذه المنطقة، هو الواقف يحب عشيرته ويحب أهل منطقته، وأوقف لهم هذه وأوقف هذه المحلات إلى الإمام الحسين عليه السلام عن مود تبقى هاي المنطقة بها عزاء مستمر. يقول ما قبلوا وأمرونا أن نحمل هذه الأموال إليه. هذا الوقف الشيعي الحالي. زي شلون يجوز هالشكل؟ شلون يصير؟ قلت له طيد الكتاب خل أن نشره، يخاف ينشر الكتاب، لأنه إذا طلع الكتاب ينعرف هو اللي طلع الكتاب، فلن يصير عندنا هيك حالات عليكم السلام. لما يصير عندنا هيك حالات يصير أكل أموال الناس بالباطل. يعني رجل أوقف وقفا صحيحا المفروض يحافظ على هذا الوقف.
يا شيخنا الإخلال بالشرف
ما يجوز،
ما يسقط الوقف،
لا الوقف يبقى وقف، بس الشرط لا يجوز مخالفة شرط الواقف، ما يصير على أي حال. فلذلك قال رحمه الله: ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، وبعد ولا بيع الوقف، الوقف لا يباع إلا أن يقع خلف، بمعنى اختلاف بين الموقوف عليهم، يؤدي هذا الخلف هذا الاختلاف يؤدي إلى فساده، يعني يؤدي إلى فساد الوقف على تردد. هاي طبعا المسألة من المسائل الطويلة والعريضة ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف الشديد، وهي هل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف. الأصل ماذا يقتضي؟ الأصل يقتضي أن الوقف محبوس لا يباع، لا يجوز بيع الوقف، ولكن دلت بعض الأدلة الشرعية على وجود استثناء. من ضمن الاستثناءات إذا أوقفت هذه الدار على جهة وهذه الجهة وقع فيها وقع بينها خلاف شديد في عملية الاستفادة من الوقف أو استغلال الوقف، هذا الاختلاف الشديد أدى إلى خراب الوقف، أصبح خربا لا يمكن أن ينتفع به. حكم بعض الفقهاء قالوا هنا لا مانع من بيع الوقف أو توزيعه على الموقوف عليهم، ينتفع به الموقوف عليهم. طبعا صار كلام، يعني إذا باعه زيد وقبض أمواله هل يجب عليه أن يشتري وقف آخر بمقدار حصته؟ مرة حصته تكفي ومرة الحصة ما تكفي، يعني إذا هو بيت وموقوف مثلا على زيد وأبناءه وأحفاده، ورا 100 سنة أحفاد زيد صرفت 100 واحد، إذا بعنا البيت كل واحد يأخذ له مثلا فد 5 ملايين، 5 ملايين يقدر أن يجيب بيت وقف؟ ما يجيب، مبلغ ضئيل. زين، لما هاي الطبقة باعت الوقف واستفادت من الوقف حرمت منه، حرمت الطبقات الآتية، لأنه موقوف على زيد وأبناء إلى يوم القيامة. الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة اختلفت، باعت الوقف وإكلت أمواله، الطبقات السابعة الثامنة التاسعة تضرروا. فبحث طويل بحث بيع الوقف، لذلك قال المحقق رحمه الله على تردد. ليش قال على تردد؟ لأن ماكو كلمة واحدة. مسألة بيع الوقف ليست من ضمن المسائل الواضحة ومن ضمن المسائل التي دليلها واضح، ثم ليس كل وقف قابل للبيع، المساجد غير قابل للبيع مع أنها وقف، فقد يراد من الوقف القابل للبيع هو الوقف الذري الذي يكون ماذا؟ الذي يكون لذرية معينة، لأناس معينين، لأن الأصل أن ينتفع هؤلاء. يعني أنا لما أقول هذه الدار وقف لابني أو لحفيدي، يعني أرد أملك على مود ينتفع، فإذا لم ينتفع بالوقف وانتفع ببيعه هنا يمكن أن يباع، فيما لو كان بقاؤه يسبب خرابة. أما المسجد هل يباع؟ كلا، غير قابل للبيع، فأكو أوقاف أصلا غير قابل للبيع، وبعض الأوقاف التي هي لمنفعة الموقوف عليهم هي التي تكون قابلة للبيع، فيما لو كان بقاؤها يؤدي إلى خرابها وإلى عدم الاستفادة منها، بينما بيعها يؤدي إلى استفادة الجهة الموقوف عليها. أما المسألة السادسة قال إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم. بالنسبة لإطلاق الوقف، عندما أقول أوقفت هذه الدار على ذريتي، طبعا الذرية تشمل الذكور والإناث، هذا يعني أنهم فيه سواء، أنهم فيه سواء، يعني حصة الذكر كحصة الأنثى في أن يحصل فائدة. منين يحصل فائدة؟ من الوقف. زين، إذا فضلت لا مانع، أقول أوقفت هذه الدار على ذريتي على أن يكون للذكر ضعف منفعة الأنثى، أو بالعكس للأنثى أو للأنثى ضعف منفعة الذكر، لا مانع. الوقف مو ميراث على مود يقسم كالميراث أو ينتفع به كالميراث، وإنما الوقف على ما أوقفه أربابه، هاي قاعدة مستفادة من رواية، الوقف على ما شرط أربابه أو على ما أوقفه أربابه. المسألة السابعة والأخيرة، إذا وقف على الفقراء أو الفقهاء أو السادات وكان منهم جاز أن يشركهم، يعني واحد قال أوقفت هذه الدار على الفقهاء وكان فقيها، من حق أن يستفاد من الدار. على الفقراء وكان فقيرا، من حق يستفاد من الدار. على المرضى فأصبح مريضا من حقه أن يستفاد من هذه الدار، لأنه لما أوقفه خرج عن ملكه، أصبح حال حال باقي الناس، فإذا انطبق عليه الوقف لا مانع. يعني مدرسة دينية واحد أوقفه قال أوقفت هذه المدرسة على طلاب العلم وعلى أساتذة العلم، وهو أستاذ ما عنده حق يأخذ بها غرفة ويسكن، له حق ذلك وإن كان هو الواقف، بس ينطبق عليه الشرط، فإذا انطبق عليه الشرط فلا مانع من ذلك. ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرة والرقبة. الرقبة ما ذاكرها، بس هي أيضا تذكر ضمن من؟ تذكر ضمن ما يلحق بالوقوف. الوقوف عرفنا حبس العين وتسبيل المنفعة، العين محبوسة غير قابلة للبيع، غير قابل للشراء، غير قابل للهبة، أما من منفعة فالموقوف عليهم يحق لهم الانتفاع بها. واضح؟ جيد. أكو بعد عندنا عنوان يسموه عنوان السكنى، يعني أبيح لك أن تسكن داري، بس بيتي مو وقف، مو وقف، بس أنا أبيح لك أن تسكن داري قربة إلى الله تعالى. مرة أخلي لك فترة معينة، سنة، سنتين، 4 سنوات، 5 سنوات، 30 سنة، لا مانع من ذلك. ومرة حسب العمر، يعني شو أقول لك؟ تسكن داري ما دمت حيا، ما دام أنا حي أنت تسكن بالدار، يوم الأموت انت بعد مالك حق، او بالعكس تسكن داري ما دمت انت ما دمت حيا، بس تموت الدار ترجع لي او ترجع لمن؟ اذا انا ميت قبلك لمن ترجع؟ الى ورثتي. هاشي عبر عنها عمره، يعني تسكن في الدار ما دام عمرك او عمري. واكو يسموها اللي عبر عنها ماذا؟ بلي الرقبه. الرقبه شنو معناها؟ معناها تسكن في الدار إلى أمد. هذا شو العبر عنه؟ ترقب. ترقب يعني أنا أترقب انتهاء الأمد فتخرج أنت من الدار، أو أنت تترقب انتهاء الأمد فتخرج من الدار. مدة، هي المدة، لو تعين مدة، لو حسب العمر، لو نعين مدة بغض النظر عن عمري وعمرك، لو لا نعين مدة تتعلق بعمري أو عمرك. فقال ومن اللواحق، يعني ومن لواحق الوقف، مسائل السكنى والعمرة. جيد. وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. إيجاب، أسكنك الدار ما دمت حيا، انت شو تقول لي؟ قبلت. الايجاب والقبول وحدهن ما يكفن، لازم شنو وياهن؟ قبض. فاذا صار قبض فقد لزم العقد. وهي تفتقر الى الايجاب والقبول والقبض، وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعه تبرعا. انا ما قاعد اسكنك في الدار مقابل هذا تعطيني ايجار أو تنطيني جعالة أو حتى هدية، كل شيء ما أريد، أنا متبرع أن أسكنك في هذه الدار قربة إلى الله تعالى. الوقف يحتاج إلى قربة، وهاي العمليات أيضا تحتاج إلى قربة، عملية السكنة، عملية العمرة. وفائدتهما يعني وفائدة السكنة والعمرة، يعني شنو النتيجة من السكنة والعمرة؟ قال التسلط على استيفاء المنفعة، منفعة الدار، تبرعا مع بقاء الملك للمالك. مو مثل وقف، الوقف الدار يتحول ملكها من المالك الأول لمن؟ إلى الموقوف عليهم، تتحول الملكية. أما بالنسبة إلى السكنى والعمراء الملكية ما تتحول، تبقى الملكية لمن؟ للمالك. فقال مع بقاء الملك للمالك وتلزم لو عين المدة. زين إذا عيننا مدة 30 سنة تلزم المدة؟ قال نعم. زين إذا مات المالك؟ وإن مات المالك، وإن مات، يعني إذا أنا أو قلت هكذا أسكنك الدار 30 سنة وراء 10 سنين أنا متت، إجوا أبناء الورثة، لا يحق لأبناء الورثة إخراج هذا الرجل، لأن أنا وياه بيننا عقد لازم أن يبقى بالدار 30 سنة، وراء 30 سنة يسترجعون منفعة الدار. أما ملكية الدار هي إلهم، إلهم، بس ما عندهم قدرة أن يخرجون الرجل لأن بينه وبينه عقد لازم. وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك، حتى إذا مات المالك فإن عقد السكنة يبقى عقد لازم، يجب على الورثة الالتزام ولا يحق لهم إخراجه، خصوصا إذا أنا كاتب، أنا وبينه كاتبين كتاب أو مسوين مثلا عقد أو شيء من هذا القبيل، فمن حقه يقدم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يمنع أي إنسان من إخراج هذا الرجل لأن العقد صحيح ولازم.
شيخ لو تبرع زيد إلى عمرو
بني
دابة مثلا، قال له 10 سنوات هاي الدابة لك، وتلفت الدابة بيده،
وهي ما يسموه سكنة، احنا كلامنا في السكنة، السكنة مسألة السكن، هذه تجي بعدين، راح تجي بعدين مسألة أخرى في مسألة الدواب بعد شوي راح تجي. ثم قال رحمه الله: وكذا لو قال له عمرك لم تبطل بموت المالك، يعني أنا هكذا قلت أسكنك داري ما دمت أنت، ما دمت حيا حسب عمرك، تموت ورا أسبوع ترجع للدار، تموت ورا 50 سنة ترجع للدار أو ترجع إلى ورثتي. فقال وكذا، يعني وكذا هناك إلزام ولزوم، لو قال له يعني لو قال المالك المن للذي نريد نسكنه بالدار، وكذا لو قال له عمرك لم تبطل بموت المالك، بس تبطل بموت من؟ بموت الساكن، لأن أنا قاعد أقول له الدار تسكنها أنت ما دمت أنت حيا، فإذا أنا متت ما تبطل، بس إذا هو مات يبطل العقد. ولو قال حياة المالك، يعني عمري أنت تسكن الدار ما دمت أنا، ما دمت أنا حيا، يعني حسب عمري أنا، لم تبطل بموت الساكن، بموت الساكن ما تبطل. الساكن شو يقول؟ الساكن يقول بلي، ولو قال حسب عمري، يعني المالك حسب عمر المالك، لم تبطل بموت الساكن، لأن ما دام المالك حي فالسكنة لم تبطل. زين هذا الساكن مات، قال ينتقل الحق إلى ورثة الساكن، يعني أنا شنو قلت له؟ تسكن في الدار أنت ما دمت أنا حي، ما دمت أنا حي، فإذا أنا حي والساكن مات ما تبطل، لأن تبطل بموتي وأنا لم أمت، إذا لا تبطل. زين من راح يسكن بالدار؟ قال ورثته، إذا عنده ورثته يسكن ورثته بالدار. متى يخرج ورثته؟ إذا أنا متت، إذا مات صاحب الدار يا الله شنو؟ يا الله الورثة يخرجون من الدار. قال لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له، يعني ما كان للساكن الذي مات انتقل ما كان له إلى ورثته، إلى ورثة الساكن، لأن السكنة مرتبطة بحياة المالك والمالك لم يمت. وإذا أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا، يعني أسكنتك في الدار، هاي داري وأنا أسكنتك في الدار، لا عينت مدة، يعني ما قلت لك شنو 30 سنة 20 سنة 15 سنة، ما عينت مدة، وبعد شنو؟ ولا عينت عمر، ما قلت لك إنه أسكنتك في الدار ما دمت حيا أو أسكنتك في الدار ما دمت أنت حيا، فلا أكو تعيين للمدة ولا أكو تعيين بعمر عمري أو عمرك. ففي هذه الصورة شو نسميها هاي؟ إيش قد المدة اللي راح يتبع هالشارع؟ قال وإن أطلق المالك ولم يعين مدة 30 سنة مثلا ولا عمرا، ما عينت عمري أو عمرك، تخير المالك في إخراجه مطلقا. إيش وقت ما تريد تطلع من حقك تطلع، مدام ما خليت مدة فمن حقك تطلع متى ما تشاء، حتى لو ورا ساعة ورا أسبوع ورا 5 أيام ورا 5 سنين تطلع متى ما تشاء، لأنها إباحة مطلقة وتبرع مطلق، وأنت لم تلزم نفسك بمدة زمنية حتى نقول لك لا يحق لك أن تخالف المدة الزمنية. ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته، ورثة من؟ ورثة المالك، وبطلت السكنة. يعني والحال هذه شنو؟ يعني رجل أسكن رجلا في منزله سكنة دون أن يعين المدة لا بعمر ولا بغيره، قلنا من حق أن يطلع متى ما شاء. زين، إذا ما طلع ومات المالك، ورثة المالك راح يستلمون البيت، فمن حقهم يبقوا، من حقهم يطلعوا، لأن صار الحق لهم، صار الحق حقهم. إذا طلعوا قالوا له أخرج من البيت، لا يحق له أن يرفض. ليش؟ ماكو مدة. لو أكو مدة 30 سنة من حقه يقول 30 سنة ما خلصا ولا يحق لكم إخراجي، يتشلب بالبيت ويبقى. إذا أكو عمره، يعني عمره هو عمر الساكن، من حقه يرفض الخروج ويقول لهم لا أخرج، لأن أباكم أسكنني ما دمت حيا وأنا بعد ما ميت، ما لكم حق تطلعوني. بما أنه لا توجد هناك مدة ولا يوجد هناك عمر، إذن الحق حق الورثة، ومن حق الورثة أن يخرجون الساكن متى ما أرادوا. جيد. زين، إذا أنا قرأت الصيغة، صيغة السكنة، وقلت لي أسكنتك في هذه الدار 10 سنين أو ما دمت حيا أو ما دمت أنت حي، من الذي يسكن في هذه الدار؟ يقول المفروض أن الذي يسكن في هذه الدار هو الإنسان الذي بينه وبين عقد، وزوجته وأبنائه، وإذا صار عنده أحفاد ماكو مانع، ولكن لا يحق له أن يأتي بأخيه، أن يأتي بعمه، أن يأتي بخاله. لماذا؟ لأن هذا خلاف المتعارف. فأنا عندي بيت وأريد أحصل من عنده ثواب، فما أريد أوقفه، لأن الوقف شوية شنو فيه، يصير قد يصير مشاكل، قد يصير خراب، ما أريد أوقفه، بس أريد أجري عقد سكنة هم ثواب. فأجي الواحد شو أقول له؟ أقول له أسكنتك الدار 5 سنوات قربة إلى الله تعالى، معناها يسكن هو وزوجته وأبناءه. أما هل يأتي بأخيه ويجيب عمه ويجيب خاله ويسكنون في هذه الدار بعدد هو خلاف العدد الطبيعي؟ لا يجوز له ذلك ولا يحق له ذلك، لأن هذا التصرف في مال الغير بدون إذنه. لأننا قلنا أكثر من مرة الفرق ما بين الوقف والسكنة هو أن الوقف خروج الدار عن ملكي، تخرج عن ملكي مؤبد، وأما السكنة لا تخرج عن ملكي، بس المنفعة تخرج عن سلطنتي لمدة محددة. أنا أحدد هذه المدة، لو أقول له 10 سنين 15 سنة، لو أقول له ما دمت حيا أو عليكم السلام، ما دمت أنا حي أو ما دمت أنت حي.
إذا كان مستأجر،
لا بالنسبة للمستأجر حسب الشرط،
حتى يجيب الغير يسكن معي
بما جرت به العادة. يعني أنا أأجر، ما يعني أأجر يقدر يجيب ضيف، أما لما أأجر بيتي يكفي عائله، هو يجيب 3 عوائل لازم يستأذني.
لا، ضيوف
ضيوف ماكو مانع، ماكو مانع، إلا اللهم يشترط عليه، يصير أؤجرك هذه الدار بشرط ألا تستقبل ضيفه. من حقي أن أشترط على المستأجر ذلك. ثم قال رحمه الله: ويسكن الساكن أو يسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوج والخادم، وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك. إذا أذن المالك، مثلا إجا قال له إنه أنا أخي محتاج أن يسكن معي وأذن له، ما أكو مشكلة، لأن الدار ما زالت ملك المالك. ثم قال رحمه الله: ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر. إحنا الآن لحد الآن شنو صار عندنا؟ السكنى إلها عدة صيغ. الصيغة الأولى: أسكنك هذه الدار مدة 5 سنين 10 سنين، هاي صورة. الصورة الثانية: أسكنك هذه الدار ما دمت أنا حي، بس أموت تطلع. الصورة الثالثة: أسكنك هذه الدار ما دمت أنت حي، حتى إذا أنا متت وأنت تبقى حي تبقى بالدار، ولا يحق لورثتي أن يطلعوك. الصورة الثالثة: صورة الإطلاق، لا أقيد بمدة ولا عمر، أقول لك أسكنك هذه الدار وأسكت. إيش وقت ما أريد أطلعك من حقي أطلعك. وإذا بعت الدار تنباع، والعقد صحيح، والمالك الجديد من حقه شنو؟ يطلعك. أما إذا كانت الدار مقيدة بمدة، يعني أنا قلت أسكنك الدار لمدة السنة، خلال السنة بعت الدار، البيع صحيح بس المشتري ما له حق يطلعك إلا أن تتم السنة. هذا مثل الإيجار. الإيجار حكم الإيجار خو ذكرناه في كتاب الإيجار. أنا عندي بيت أجرته سنة وبعته ثاني يوم، البيع صحيح لو باطل؟ البيع صحيح. والمشتري الجديد، مشتري الجديد يستلم الدار ورا سنة، لأن عقد الإيجار قبل البيع. حق المستأجر أن ينتفع في هذه الدار لمدة سنة قبل حق المشتري أنه ماذا؟ ينتفع ويملك المنفعة التامة. فأأجر البيت لمدة سنة ثم أبيعه، البيع صحيح والإجارة تبقى صحيحة، والمشتري الجديد لا يحق له إخراج المستأجر إلا بعد انتهاء السنة. هنا نفس الحالة، أنا أجريت سكنة، قلت لك أنت تسكن الدار لمدة سنة، عليكم السلام، خلال السنة بعت الدار. المشتري طبعا المشتري لابد أن يعلم أن الدار مؤجرة، لابد أن يعلم أن الدار شنو بيها سكنة، عليكم السلام. فالمشتري الذي يشتري الدار لابد أن يلتزم بذلك، ولا يحق له إخراج من سكن الدار إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها بيني أنا كبائع وبين الساكن. ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنة إن وقتت بأمد أو عمر. أما إذا لم توقت لا بأمد ولا بعمر وكانت مطلقة تبطل السكنة بمجرد البيع. ويجوز حبس الفرس، يسموه مرات أقدر أوقفه ومرات شنو أقدر حبس، أقول حبست هذا الفرس مثلا أو البعير في سبيل الله لخدمة المجاهدين، لخدمة المقاتلين، لخدمة الزائرين، لخدمة الحجاج والمعتمرين، ماكو مانع، والغلام أيضا لخدمتهم والجارية لخدمتهم، ماكو مانع. في بيوت العبادة غلام يعني عبد مملوك، والجارية أيضا أمة، فنوقف مثلا، إما وقف وإما حبس، والفرق واضح. الوقف يخرج عن ملكي، وأما الحبس لا يخرج عن ملكي. فماكو مانع، هناك مثلا مشفى للنساء الفقيرات، المرضى الفقيرات، أحبس الجارية من أجل أن تبقى سنة في خدمة المرضى الفقراء من النساء، لا مانع من ذلك. ويلزم ذلك ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية، يعني ما دام الفرس، ما دام البعير، ما دامت الأمة، ما دام العبد المملوك باقيا، يلزم أن يكون في خدمة الجهة التي قد أوصلت إليها الحبس. فإذن الحبس 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 ما مختص بمن بالسكنة بالدار، وإنما يعم ما ينتفع به. هو شنو فرق عن الوقف؟ فرق عن الوقف، الوقف يخرج عن الملكية والحبس لا يخرج عن الملكية. الوقف دائمي والحبس شو يصير؟ والحبس يكون مؤقتا. أما الصدقة والهبة غد إن شاء الله عز وجل. اسأل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
شنو سؤالك؟
لو تلفت هذه الدابة اللي حابسها إليه لزيت،
نعم.